بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث أيتها الأخوات موصولا في شرح الأصل الأول من الأصول الستة العظيمة التي قد ألفها وصنفها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقفت معكن عند قوله رحمه الله تعالى: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. قوله رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الشرك هو مساواة غير الله بالله أو عدل غيره به. فلو قيل لنا: ما هو ضابط الشرك بالله؟ أو ما هو تعريف الشرك بالله؟ فهذا هو تعريفه: مساواة غير الله جل وعلا بالله أو عدل غيره به. والدليل على هذا التعريف قوله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الآية دليل للجزئية الأولى من التعريف، وهي مساواة غير الله بالله. والدليل على الجزئية الثانية من التعريف، وهي أو عدل غيره به، قوله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أول آية من سورة الأنعام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في 13 صفحة 19، لمن أرادت منكن الرجوع، قال شيخ الإسلام: فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه فهو مشرك. فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه فهو مشرك. إذا اتضح لنا وتقرر معنى الشرك، فنأتي بعد ذلك إلى شرح قول المصنف: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا يعني أن الشرك حصل بيانه في كتاب الله عز وجل. فأقول بناء على ذلك إن بيان الله جل وعلا للشرك في كتابه جاء على طرق مختلفة وأساليب متنوعة، تأكيدا في النهي عنه وتحذيرا من خطورته. وما هي العواقب التي يجلبها الشرك بالله جل وعلا للعبد، أعني العواقب السيئة، وما هي النتائج التي تترتب على تلبس العبد بالشرك بالله جل وعلا. لذلك أيتها الأخوات، كان بيان الشرك في القرآن الذي أجمله المصنف رحمه الله هنا بقوله: وبيان ضده الذي هو الشرك، أقول بيان الشرك في القرآن إذا تأمله الإنسان جاء على أوجه كثيرة جدا، وكما قلت في أول الحديث جاء على طرق مختلفة وعلى أساليب متنوعة. وأقتصر على ذكر بعض الأوجه وأجمل هذه الأوجه أو بعضها في 10. الوجه الأول من أوجه بيان الشرك والتحذير منه النهي عن الشرك. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلكون الشرك هو أخطر الأمور التي تزاحم وتؤدي إلى صرف هذا الحق الأكبر الذي هو أكبر حقوق الله إلى العبد، نهى الله عز وجل عنه. الوجه الثاني اتفاق جميع الرسل على التحذير منه. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدلت الآية على أنه ما من رسول إلا وقد حذر من الشرك في قوله واجتنبوا الطاغوت. الوجه الثالث من أوجه بيان الشرك في كتاب الله إخبار الله جل وعلا عن أنبيائه أنهم كانوا يخافون الشرك. قال سبحانه عن الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه الآية التي ذكرها هذه الآية التي جاءت في سياق دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكرها أيضا المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد تحت باب الخوف من الشرك. فلولا الخوف من الشرك لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجنبه من الشرك. وما دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنبه الشرك إلا لشدته وعظم خطره وأثره السيء على العبد. ولهذا روى الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه قال: ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم، حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والمقصود أيتها الأخوات بهذا الأثر، أثر إبراهيم التيمي، يعني إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وسيد الموحدين الذي جعله الله جل وعلا إماما وحده، إن إبراهيم كان أمة وابتلي بكلمات فأتمهن وكسر الأصنام بيده يخاف على نفسه الشرك، فما بالك أنت أيها العبد، أو فما بالك أيتها الأخت بأقوام أتوا بعد إبراهيم عليه السلام ممن دواعي الشرك في مجتمعاتهم موجودة وبين أظهرهم متوافرة، أليس من باب أولى وأحرى أن يخاف على نفسه؟ بل كيف يأمن على نفسه الوقوع فيه وهو دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمراتب لا يحصيها إلا الله عز وجل. إذن هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع من أوجه بيان الله عز وجل للشرك في كتابه إخباره جل وعلا بعدم غفران الشرك لأهله. إخباره سبحانه بعدم غفران الشرك لأهله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما سوى الشرك مغفور، أما الشرك فلا مغفرة للمتلبس به أبدا، بل يجب التوبة النصوح والبراءة من. الوجه الخامس من الأوجه التي أشار إليه المصنف رحمه الله إخباره جل وعلا بتحريم دخول الجنة على المشرك، إخباره سبحانه بتحريم دخول الجنة على المشرك. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله، ما هي النتيجة؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الوجه السادس: إخباره جل وعلا عن إحباط الشرك للعمل، إخباره سبحانه عن إحباط الشرك للعمل. قال جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا بعد أن ذكر عددا وجملة من رسله عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا مجاملة إذن في أمور التوحيد ومسائله حتى مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من الشرك بلا شك، ولكن المقصود بيان أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لا أحبط الله جل وعلا عملهم، فكيف بغيرهم من الناس؟ الوجه السابع: إخباره جل وعلا بأن الشرك أظلم الظلم وأشده وأخطره وأعلى. الدليل قال سبحانه وتعالى عن لقمان رحمه الله وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الوجه الثامن من أوجه بيان الله عز وجل للشرك في كتابه: جعل البراءة من الشرك أحد ركني التوحيد. بسم الله. جعل البراءة من الشرك أحد ركني التوحيد. بيان هذا وتوضيحه أن كلمة التوحيد تشتمل على ركنين: الأول النفي، وذلك في قولنا لا إله، والثاني الإثبات في قوله أو قولنا إلا الله. فقولنا لا إله هذا براءة وإعلان بالتبري ونفي كل معبود دون الله تبارك وتعالى، فأصبح وصار البراءة والنفي أحد ركني التوحيد وتحقيقه، فلا يكفي النفي دون الإثبات ولا يكفي الإثبات دون النفي، فلا بد من الجمع بينهما. الدليل قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا نفي، هذا يساوي لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذا إثبات، هذا يساوي إلا الله. الوجه التاسع: إخباره جل وعلا بأن الآلهة لا تنفع ولا تضر، إخباره جل وعلا بأن الآلهة التي يصرفون إليها العبادة من دون الله لا تنفع ولا تضر. الدليل قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الوجه العاشر والأخير والأوجه كثيرة: ضرب الأمثال المبينة لقبح الشرك وخطره وسوء أثره. ضرب الأمثال المبينة لقبح الشرك وخطره وسوء أثره، وسأضرب مثالا أو مثلا لذلك، لكن أقول قبل هذا بعد ذكر هذه الأوجه أيتها الأخوات، بعد ذكر هذه الأوجه العديدة المبينة للنهي عن الشرك، أيسوغ أن يقال كما قال بعض من يتصدر للدعوة ويا للأسف ويبكي على تراجع الأمة وتقهقرها، يقول فلا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم والدعاء فيها عند الشدائد؟ أيسوغ أن يقال هذا؟ أترون مثل هذا القائل المتصدر للدعوة وإصلاح الناس زعم، أترون مثل هذا القائل يبني مجتمعا صالحا أو يصلح أمة أو يربي أجيالا؟ لا أقول إلا إلى الله المشتكى من أمثال هذه هؤلاء الدعاة المفسدين، فالله المستعان. أعود بعد هذا أيتها الأخوات إلى ضرب مثل من تلك الأمثال الكثيرة التي بينها وضربها تبارك وتعالى لنا في كتابه مما هو مبين للشرك وقبحه. فأقول باللطف الله جل وعلا بنا أيتها الأخوات وبعباده أجمع أن ضرب لهم الأمثال المبينة لهذا الأمر العظيم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر أن في القرآن 44 مثلا أكثرها في بيان هذا الأصل، إخلاص الدين لله والنهي عن الشرك في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ونأخذ مثلا من تلك الأمثال الكثيرة، لكن قبل هذا أقول إن من فوائد الأمثال تقريب المعاني النافعة بالأمور المحسوسة المشاهدة، فينتج من ذلك فهم العبد لهذا المثل ولما يبينه الله جل وعلا لهذا الأمر العظيم وهو توحيده. ومن شاءت من كنا الرجوع للوقوف على بيان مقاصد الأمثال في القرآن فلترجع إلى كتاب الشيخ السعدي رحمه الله المطبوع بعنوان القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهو كتاب نافع جدا في أصول التفسير وقواعده. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليق على هذا الكتاب وشرح يسير في أشرطة، وهناك رسالة الدكتوراه قدمت في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية في بيان الأمثال القياسية المضروبة للإيمان بالله، رسالة الدكتوراه تقع في 3 مجلدات طبعت كلها في هذا الموضوع، في الأمثال المبينة لإيش؟ المبينة للتوحيد، الأمثال في القرآن المبينة للتوحيد. طيب، من تلك الأمثلة التي ضربها الله جل وعلا لبيان قبح الشرك قوله جل وعلا في سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل كما ذكر ابن القيم رحمه الله ضربه الله جل وعلا للمشرك وللموحد، فقوله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هذا بالنسبة لمن؟ للمشرك. ورجلا سلما لرجل هذا بالنسبة للموحد. قال ابن القيم رحمه الله في توضيح هذا المثل في إعلام الموقعين هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد، فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحون، بمعنى أن كلا يريده، هذا يريد أن يخدمه وهذا يريد أن يخدمه، وهو في الوقت نفسه مشتت الذهن لا يعرف يلبي رغبة من، ولا يعرف يذهب إلى من، ولا يتوجه إلى من، فهو مشتت في ذهنه، مشتت في قلبه، تائه النفس. قال ابن القيم رحمه الله: فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين. إذن المشرك في حاله مع عبادة غير الله عز وجل كحال هذا العبد الذي تنازع فيه جماعة من الناس فهم مختلفون فيه متشاحون فيه في طلبه. فالمشرك هكذا إلى هذا الصنم وإلى هذه الآلهة وإلى هذا المدعو وإلى هذا الطاغوت وهكذا. أما الموحد فيقول ابن القيم رحمه الله: والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد، فمثله يعني الموحد كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء، بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ الجواب لا، كذلك المشرك والكافر لا يستويان. لذلك قال الله جل وعلا: الحمد لله، يعني على تمييز الحق من الباطل وبيان الحق من الصواب، بل أكثرهم لا يعلمون. علق ابن القيم رحمه الله على هذا المثل بعد شرحه له قال: وهذا من أبلغ الأمثال، فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق صاحب الشركاء والمتشاكسين. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا أيتها الأخوات مثل من أمثال كثيرة أردت بها تنبيه نفسي وتنبيه الأخوات على تدبر ما يعرض لنا من أمثال أثناء قراءتنا لكتاب الله جل وعلا، فإن هذه الأمثال لم تذكر في كتاب الله جل وعلا عبثا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن صفات العالم أنه يعي هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى لعباده، فلا ينبغي أيتها الأخوات أن نمر عليها مرور الكرام دون أن نعي مقصودها وأن نتفهم معناها. ولعل أقرب تفسير يساعد على ذلك هو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله المطبوع بعنوان تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فيقرب أمثال القرآن بطريقة يسيرة سهلة ويسهل رحمه الله تعالى تقريبها كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى يفهمه أبلد العامة، أي معنى العبارة إن عامة آي القرآن في تقرير هذا الأصل إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك، والرد على المشركين وكشف شبهاتهم وإبطال استدلالاتهم ونحو ذلك. وهذا البيان الذي وقع وجاء في كتاب الله من وجوه شتى كما قال المصنف هو في غاية الوضوح وبطرق متعددة وجوانب مختلفة من وضوحها وسهولتها أنه يفهمها أبلد العامة. قال المصنف: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. هذه الأوجه التي أشار إليها المصنف رحمه الله وأجملها قد كفانا بيانها وشرحها وإيضاحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. يقول ابن القيم رحمه الله: كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، بل نقول قولا كليا: كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. ثم بدأ يعد هذه الأوجه فقال: فإن القرآن واحد، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. اثنين، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي الذي هو توحيد الألوهية. الثالث قال: وإما أمر أو نهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. أربعة قال: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. الخامس قال: وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا النقل عن ابن القيم هو شرح لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. والكلام عن كلام ابن القيم واضح وبين، ومن استشكلت شيئا منه فترسل سؤالا حتى يتم البيان والإيضاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم صار على أكثر الأمة ما صار. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. قبل بيان أيتها الأخوات هذه الجملة وشرحها وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما آلت الأمة إليه، أتطرق إلى بيان موقف أهل السنة والجماعة واعتقادهم في الصالحين وموقفهم منهم حتى تتضح هذه الجملة عندنا وتتجلى معانيها ويتبين مقصودها. من المناسب أن نذكر الأصل أولا والقاعدة، وهي معتقد أهل السنة في الصالحين من عباد الله جل وعلا، وبيان هذا في النقاط التالية. أولا، من هم الصالحون؟ لو سأل سائل: من هو الرجل الصالح؟ فالجواب: الصالحون هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات. وهم الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، هذا هو الصالح. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرجل الصالح هو القائم بالواجبات، وهو البر وهو العدل. الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل. ثانيا، موقف أهل السنة والجماعة من الصالحين واعتقادهم فيهم، يتجلى هذا من خلال النقاط التالية. الأول أو النقطة الأولى، إن أهل السنة والجماعة يرون محبة الصالحين وموالاتهم والدعاء لهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم. النقطة الثانية، إن أهل السنة والجماعة يرون أن المؤمنين الصالحين المتقين هم أولياء الله جل وعلا، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان تقيا كان لله جل وعلا وليا. النقطة الثالثة، إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله جل وعلا على أيديهم من خوارق العادات. إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه جل وعلا على أيديهم من خوارق العادات. النقطة الرابعة، إن أهل السنة والجماعة يعتقدون عدم عصمة الصالحين من الذنوب والمعاصي، بل يرون جواز وقوعها وصدورها منهم. النقطة الخامسة، إن أهل السنة والجماعة لا يفضلون أحدا من الصالحين على أحد من الأنبياء. إن أهل السنة لا يفضلون أبدا أحدا من الصالحين على أحد من الأنبياء بحال من الأحوال، بمعنى أنهم يعتقدون أن منزلة النبوة ومرتبة النبوة أعلى من منزلة ومرتبة الولاية أو الصلاح. النقطة السادسة، إن أهل السنة والجماعة لا يغلون في الصالحين ولا يتجاوزون الحد في تعظيمهم، بل ينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياها من وجوب المحبة والتوقير والإجلال ونحو ذلك مما ليس فيه غلو ولا جفاء. هذه أيتها الأخوات الكريمات ست نقاط هي خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهذا الذي ذكرته هو خلاصة ما ذكره بعض الباحثين في رسالة له بعنوان وسطية أهل السنة بين الفرق. هذا الكتاب وسطية أهل السنة بين الفرق لأحد أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة كذلك، وهي رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة، والكلام المذكور الذي ذكرته لكم في صفحة 446 إلى 450، وسطية أهل السنة بين الفرق. إذا تقرر عندنا أيتها الأخوات هذا الأصل وهذا المعتقد السليم في هؤلاء الصنف من الناس، يتبين لنا من خلال ذلك المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأنهم على قسمين. المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة أو هذا الباب أو هذا الصنف من الناس على قسمين. القسم الأول أهل الجفاء الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا إياها، وذلك إما بعبادتهم وإما باتخاذهم أندادا من دون الله وإما بالتوسل بهم ونحو ذلك من الأمور المحرمة كالتبرك وغيره. هؤلاء من؟ لا، أهل الغلو. أنا ذكرت أهل الجفاء، لا غطأ أخطأت آسف. أهل الغلو، القسم الأول أهل الغلو. أهل الغلو قلت الذين إيش؟ يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا إياها، وذلك إما بعبادتهم والتبرك بهم والتوسل بهم ونحو ذلك. إذن هذا هو القسم الأول أهل الغلو. القسم الثاني أهل الجفاء، وهم الذين يهضمون الصالحين حقهم، وهم الذين يهضمون الصالحين حقهم ولا يرونهم الاحترام ولا التوقير ولا التبجيل الذي أمر الله جل وعلا به مع هؤلاء الصنف من الناس. فتحصل لنا بهذا التقرير أن الناس في معاملة الصالحين انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم ويتبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم، وهم أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. والقسم الثالث أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل. يمكن أن يراجع في هذه المسألة رسالة الشيخ السعدي رحمه الله المعروفة بالقول السديد في مقاصد التوحيد، ذكر يعني بعض هذه الأمور التي تقدمت. طيب، بعد هذا التقرير وهذا الإيجاز لهذه المسألة وهي المعتقد في الصالحين، كلام المصنف رحمه الله في هذا الأصل على أي القسم؟ على القسم الثاني. كلام المصنف رحمه الله في هذا الأصل منصب، عفوا ما نقول القسم الثاني حتى، على أهل الغلو نقول. كلام المصنف في هذا الأصل منصب على أهل الغلو. الآن نأتي إلى شرح هذه العبارة، عبارة المصنف التي قرأناها ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار إلى آخره. قوله رحمه الله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، معنى ذلك أي لما حصل لأكثر الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووقع لها ما وقع من إغواء الشيطان وحرفهم عن التوحيد إلى الشرك بالله الذي كان سببه الغلو في الصالحين وتعظيمهم بغير الوسائل الشرعية التي نهى الله جل وعلا عنها من اتخاذ قبورهم مساجد ومن دعائهم من دون الله أو التوسل بهم أو شد الرحال لقبورهم أو العكوف عند قبورهم والجلوس عندها أو الذبح لها أو النذر لها أو كثرة التردد عليها أو البناء عليها أو إيقاد السرج عليها، لما صار هذا وأمثاله على الأمة ما صار وحصل ما حصل ووقع ما وقع، حينئذ أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه الجملة يقول شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في رسالته تنبيه ذوي العقول السليمة في شرح هذه العبارة، قال معنى هذه الجملة أن الناس صاروا يرون الإخلاص لله جل وعلا هو نقص في حق الصالحين. أي أصبح التوجه إلى الله وإفراده بالعبادة هو نقص ماذا في حق الصالحين عند هؤلاء، لأن هؤلاء الغلاة لما انحرفوا وغلوا في الأولياء والصالحين ورفعوهم حتى عبدوهم من دون الله، فإذا دعوا إلى الإخلاص يرون أن ذلك نقصا في حق الصالحين وليس قياما بحقهم. وأيضا في الوقت نفسه أظهر لهم، أي الشيطان أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أي حسن لهم الشيطان عبادة غير الله جل وعلا، وزين لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، يعني أنهم أحبوا الصالحين وأفرطوا في محبتهم حتى عبدوهم من دون الله. ولا شك أيتها الأخوات الكريمات أن ما آلت إليه أكثر الأمة عن من هذا الوضع وهذه الحال السيء كان من قبل الشيطان، كما قال المؤلف رحمه الله أظهر لهم الشيطان إلى آخره، فهذا الأمر صادر من الشيطان. فوقع كل هذا من خلال مدخل من مداخل الشيطان على الناس، وهو الغلو وتجاوز الحد في التعظيم. وهنا تتم للفائدة، يحسن ذكر الغلو والتنبيه على النهي عنه، فيقال لما كان الغلو في هؤلاء الصنف من الناس يعني الصالحين من وسائل الشرك والطرق والذرائع الموصلة إليه، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير ونهى عنه أشد النهي، والنصوص على ذلك في هذا كثيرة ومتضافرة. ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي وتتجاوزوا الحد في الثناء علي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه هي منزلتي التي إيش أنزلني الله إياها. ومنها ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والنسائي في عمل اليوم والليلة بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إن أنا محمد عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. هذا هو كان موقفه عليه الصلاة والسلام ممن بالغ في مدحه وتجاوز الحد في إطرائه. هذان النصان أيتها الأخوات وغيرهما من النصوص من خلالهما يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد كل طريق يوصل إلى الغلو فيه ويوقع في الشرك بالله جل وعلا، أو أن يكون هذا السبب يهدم التوحيد من أصله أو ينافي كماله. فإن الغلو أيتها الأخوات، الغلو هو من جملة الأسباب التي تؤدي إلى المروق من الدين والخروج منه، وهذه العبارة تحتاج إلى تفصيل، لكن أكتفي بهذا الذي ذكرت، ومن شاءت من كنا الرجوع والاستزادة فلترجع إلى فتاوى ابن تيمية المجلد الثالث صفحة 383. هنا في هذه الصفحة ذكر المؤلف رحمه الله السبب بإيجاز، وفي صفحة 395 إلى صفحة 400 فصل هذه الجملة وبينها وبسطها. طيب، في ختام هذا الأصل الأول أقول في ختام هذا الأصل الأول أذكر الفوائد التي نجنيها بالتزامنا بهذا الأصل. ممكن تضعون عنوان أريق: فوائد الالتزام بهذا الأصل، أو فوائد الالتزام بالأصل الأول. أقول أيها الأخوات الفاضلات، للأخذ بهذا الأصل العظيم والعمل به والاستقامة عليه والدعوة إليه قواعد أو فوائد نافعة، فوائد نافعة وثمار مفيدة ونتائج حميدة. الفائدة الأولى: امتثال أمر الله تعالى والسير على منهاج الأنبياء والتحري لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. الفائدة الثانية: التنبه للخلل الواقع في بعض المفاهيم والألفاظ الشرعية، كمفهوم الشرك مثلا. انظروا ما هو مفهوم الشرك عند هؤلاء الغلاة: مفهوم الإخلاص، مفهوم تعظيم الصالحين، مفهوم تنقص الصالحين، ونحو هذه الألفاظ. وهذه الفائدة أيها الأخوات تقودنا إلى الفائدة الثالثة، وهي السعي لتصحيح المفاهيم والمصطلحات الشرعية التي وقع فيها الخلل، والجد في تصحيح عقائد الناس وتصفيتها من شوائب الشرك والأوهام الباطلة. بعبارة أخرى: حماية التوحيد وسد أبواب الخلل التي تتطرق إليه وتغير معالمه وتقلب حقائقه، هذا هو واجبنا نحو هذا الأصل. الدراسة التفصيلية الجادة لمسائل التوحيد والدعوة إلى هذا الأصل بتقرير مسائله والرد والتحذير مما يخالفها. الفائدة الرابعة من فوائد الالتزام بهذا الأصل أن رعاية هذا الأصل والعناية به يتحقق به تميز أهل السنة عن أهل الأهواء والبدع، ويعرف به حقا الصادق في دعواه الإصلاح ممن سواه. فالاهتمام إذن بهذا الأصل هو الميزان الذي تعرض عليه جميع الدعوات المدعية لإصلاح الناس وتغيير واقعهم. الفائدة الخامسة: الحذر من مداخل الشيطان ومكائده والأخذ بالأسباب المعينة على الوقاية منه والسلامة من وسائله وحبائله، خاصة في أبواب التوحيد. الفائدة السادسة: أن العلم بما كاده الشيطان وزينه لكثير من أفراد الأمة من تحسين عبادة غير الله والغلو في الأشخاص، أقول إن العلم بذلك يبعث المرأة على قوة الصلة بالله والمداومة على طاعته والتبصر بمحابه عز وجل وتحقيق التوحيد وعبادته. فإن من كان بالله تبارك وتعالى وبحقوقه أعرف كان منه أخوف وله أطوع. فإن المرأة أيتها الأخوات لا يأمن على نفسه، وإذا كان إبراهيم كما تقدم معنا عليه الصلاة والسلام وهو من هو في تحقيق التوحيد والنهي عن الشرك واجتنابه يقول في دعاه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما عسى أن نقول نحن إذن. فلا بد من التنبه لهذا. هذه بعض الفوائد التي يعني نحصلها من فوائد من التزامنا بهذا الأصل بهذا ينتهي الكلام على هذا الأصل الأول. ننتقل الآن إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. أقول أيتها الأخوات، هذا الأصل الثاني هو من جملة محاسن ديننا وكماله، ومن مزاياه التي فارق بها أهل الجاهلية. وهذا الأصل من أعظم مطالب الإسلام وأجل مقاصد الشريعة، إذ بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل تحققت الألفة بين الناس، واتحدت الكلمة على الحق، وأغلقت باب الفتن، وحفظت الأموال، وحقنت الدماء، فلم يرق دم ويهدر إلا بحق. وهذا الأصل كما سمعتم هو الاجتماع في الدين، والنهي عن التفرق فيه، ولزوم جماعة المسلمين. فالعناية بهذا الأصل ولزومه والاهتمام به من أعظم أسباب النجاة من الهلاك، كما سيأتي التنبيه على ذلك من خلال كلام المصنف رحمه الله إن شاء الله. ولا غرابة في ذلك، إذ هو أحد أصول الدين وأسس الإسلام. هذا الأصل أحد أصول الدين وأسس الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية مبينا منزلة هذا الأصل وورود النصوص بالعناية به، وذلك في المجلد 22 صفحة 359 من مجموع الفتاوى. يقول ابن تيمية كلاما عظيما متينا مجليا فيه منزلة هذا الأصل، قال: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق، هو أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت له وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان هذا الأصل بهذه المكانة وهذه الأهمية اعتنى به علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، فأوردوه في كتب العقائد، وردوا به على المخالفين له أو المخالفين فيه. ومن هؤلاء العلماء الذين اعتنوا ببيان هذا الأصل كاتب هذه الرسالة الصغيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإلى شرح هذا الأصل وبيانه من خلال تقرير المؤلف. قبل الدخول أيتها الأخوات في شرح هذا الأصل، يحسن بنا أن نبين بعض الألفاظ الشرعية التي ابتدأ الشيخ رحمه الله أو ابتدأها الشيخ رحمه الله في أول هذا الأصل، وهي لفظ الأمر ولفظ النهي ولفظ الاجتماع ولفظ الافتراق، حتى يكون الأمر جليا. لابد نعرف معناها حتى نمشي في الرسالة جيدا. الأمر معناه كما قال الأصوليون هو طلب الفعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء، طلب الفعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء، يعني طلب الفعل يعني طلب إيجاد وعمل. بالقول الدال عليه هذا إشارة إلى صيغة الأمر، على سبيل الاستعلاء يعني أن الآمر أعلى من المأمور. مثاله قول الأم لابنها صلي، وقول المعلم لتلميذه اكتب الدرس، وكقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النهي هو بخلاف الأمر، وهو طلب الكف عن الفعل. هناك قلنا طلب الفعل، هنا طلب كف، طلب الكف عن الفعل بالقول الدال عليه، وهذا إشارة إلى صيغة النهي على سبيل الاستعلاء، يعني أن المنهي أعلى من على سبيل الاستعلاء عفوا أن الناهي أعلى من المنهي، أن الناهي أعلى من المنهي. مثاله مثلا قول المعلم لطلابه لا تتحدثوا في الدرس، وكقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اللفظ الثالث ما هو؟ الاجتماع. الاجتماع هو ما يدل على تضام الشيء والتحامه واتحاده، هذا من حيث اللغة، وسيأتي من حيث الشرع إن شاء الله. من حيث اللغة هو ما يدل على تضام الشيء والتحامه واتحاده. التفرق هو ما يدل على تمييز الشيء وتفريقه بين شيئين، ما يدل على تمييز الشيء وتفريقه بين شيئين. إذا تبينت معاني هذه الألفاظ فما المقصود بالاجتماع في الدين، وما هو المقصود بالتفرق في الدين؟ الاجتماع في الدين الذي أمر الله به معناه هو الاجتماع على توحيد الله جل وعلا، وعلى الإيمان به، وعلى العمل بشريعته، والتزام طاعته، والامتناع من مخالفة ما يقتضيه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة. مرة ثانية، هو الاجتماع على توحيد الله جل وعلا، وعلى الإيمان به سبحانه، وعلى العمل بشريعته والتزام طاعته، والامتناع من مخالفة ما يقتضيه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة. التفرق في الدين هو ما كان على خلاف الاجتماع في الدين، بمعنى أو معناه مفارقة الكتاب والسنة وترك اتباعهما في الاعتقاد أو العبادة والمعاملة. مفارقة الكتاب والسنة وترك اتباعهما في الاعتقاد أو في العبادة والمعاملة، أو بعبارة أخرى نقول الاختلاف في التوحيد ومسائل الإيمان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة طاعته وعدم قبول شرائع الدين. وهذا المعنى للاجتماع في الدين وللتفرق فيه جاء في كتاب الله عز وجل. قال تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية أن أقيموا الدين أي أماكم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله، هذا يعني الاعتقاد، وفروعه يعني العبادات والمعاملات، تقيموه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله ولا تتفرقوا فيه أي لا تتفرقوا في الدين، بل يحسن منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه كذلك، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا بحيث يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. إذن هذا هو معنى الألفاظ، وهذا هو معنى الاجتماع في الدين والتفرق فيه، وهذا هو الدليل على هذا التعريف. والسؤال ما هي الأدلة على هذا الأصل؟ ما هي الأدلة على هذا الأصل الثاني، الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه؟ ذكر الشيخ رحمه الله أربعة أوجه من الأوجه الدالة على هذا الأصل. ذكر الشيخ رحمه الله أربعة أوجه من الأوجه الدالة على لزوم هذا الأصل. الوجه الأول قوله أمر الله بالاجتماع في الدين، إذن الأمر. الوجه الثاني قال نهى عن التفرق فيه، إذن النهي. الوجه الثالث قال نهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، هذا هو الوجه الثالث، النهي عن التشبه بمن كان قبلنا من في التفرق والاختلاف. الوجه الرابع أن الله تعالى أمرنا، أي المسلمين، أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. أن الله تعالى أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. هذه هي الأدلة أو الأوجه. فما هي الأدلة على كل وجه؟ بما أن الدرس قد انتهى، فإن شاء الله في الدرس القادم غدا نأتي على بقية هذا الأصل وشرحه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الرجاء لزوم الهدوء يا أخوات، الرجاء لزوم الهدوء. بارك الله فيكم.